الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، جل عن الشبيه والضديد والنديد، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فالله أسأل في هذا المقام أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا الكلام الذي قدمنا به في أن عنوان سعادة الإنسان في هؤلاء الثلاث من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وبالنسبة لهذه الكلمة التي اختيرت للحديث عنها فهي تعليق على حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه حجة قائمة بنفسها، لأنها وحي من الله جل وعلا أوحاها الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي وحي من الله جل وعلا يجب الإيمان بها. والدليل على أن السنة وحي من الله جل وعلا يجب اتباعه قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول ابن القيم: أعاد الله الضمير على المصدر ليدل على عموم ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما أنه كان يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه بعض الناس على ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا الحق، وأشار إلى لسانه. وهذا دليل ظاهر على أن السنة وحي وحق، وهذه المقدمة لها أهميتها لأنها أصل مهم يجب أن ينطلق منه كل مسلم. قدمت بها ثم نشرع في التعليق على الحديث الذي أردنا التعليم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث خرجه مسلم وانفرد به عن البخاري بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بلفظ التكرار: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي هذا المقام سنعلق بما يدل عليه هذا الحديث ويبين معناه ويوضحه، ولو ذهبنا نذكر الأدلة التي توافقه وتؤكده وتؤيده لطال المقام. وهذا الحديث تضمن هاتين اللفظتين: الدين والنصيحة. فنحتاج أن نعرف حقيقة الدين وما يطلق عليه الدين، وحقيقة النصيحة وما تطلق عليه النصيحة، لأننا لا يمكن أن نتأثر بآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وننطلق في فهمها وتدبرها إلا بمعرفة معناها. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل العظيم الذي تضمن أمور الدين، تضمن الإيمان وأركانه الستة، وتضمن الإسلام وأركانه الخمسة، وتضمن الإحسان وركنه الواحد، أن ذلك كله هو الدين. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسماه جميعا دينا. هذا الدين الذي تضمنه حديث جبريل بكل هذه الأركان وهذه الأمور حصره النبي عليه الصلاة والسلام في النصيحة، حصره النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة، لأن العرب يقولون، وأخذ عنهم هذا الأصوليون، يقولون إن من أساليب الحصر تعريف المبتدأ والخبر، ومن عرف شيئا من لغة العرب عرف هذا تعريف المبتدأ والخبر، المبتدأ الدين والخبر النصيحة، دل هذا على الحصر، يعني على حصر الخبر، وأن الدين كله تشمله النصيحة. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فكما أن أهم مهمات الدين النصيحة لأنها تشمل الدين كله، كذلك أهم مهمات الحج عرفة، لأنها الموقف الأعظم الذي يقفه الناس في هذه الشريعة الشعيرة، شعيرة الحج. والنصيحة مأخوذة من النصح، وهو التصفية والتنقية، ولذلك تقول العرب نصح العسل إذا صفاه وخلصه من شوائبه. فالناصح أخلص دينه لله سبحانه وتعالى كما سيأتي. وفوق هذا من جهة حصر الدين في النصيحة، فالنصيحة لها أهمية عظيمة في دين الله، تتمثل في أن الله جل وعلا جعلها عوضا لكل من لم يستطع العمل. قال الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فعوضهم الله على عدم قدرتهم بأنهم ناصحون خالص مخلصون صادقون مع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليها أصحابه، كما في صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله لما ذكر البيعة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال وعلى النصح لكل مسلم، وعلى النصح. ولهذا اعتنى بها السلف اعتناء عظيما، فقد قال بعض السلف من ناصحك فقد أحبك ومن داهنك فقد غشك. والنصيحة كما قال بعض العلماء سهلة لكن الصعب قبولها، النصيحة سهلة لكن الصعب قبولها. فالنصيحة لها أهمية عظيمة في الإسلام وفي صلاح المرء، في بيان ما تضمنه الحديث من المعاني العظيمة، من المعاني العظيمة، فإن الصحابة رضي الله عنهم بشدة حرصهم على الخير وعلى ألا يفوتوا فرصة من رسولهم صلى الله عليه وسلم، سألوه عن مراده بقوله، فقالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ يعني لمن تكون هذه النصيحة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فذكر لهم كل من له حق عليهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يقوم بما أوجب الله عليه من الحقوق. تضمنت النصيحة حق الخالق وجميع حقوق المخلوقين، تضمنت النصيحة حق الخالق وجميع حقوق المخلوقين. فبدأها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه بأعظم حق، فقال: لله. معنى النصيحة لله جل وعلا صدق الإيمان به وتحقيق الإيمان به، ولا يكون العبد مؤمنا بالله حق الإيمان حتى يؤمن بربوبيته ويؤمن بإلهيته ويؤمن بأسمائه وصفاته. والإيمان بربوبيته جل وعلا يتضمن الإيمان بأنه الخالق الرازق الملك المدبر الذي لا يتصرف أحد في خلقه سواه، لا يتصرف أحد في خلقه سواه. هذا الإيمان بربوبية الله جل وعلا إذا حققه العبد فإن هذا ابتداء النصح لله جل وعلا. الإيمان بإلهيته إيمان بأنه لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، وأن كل ما عبد من دونه فإنما عبد بالباطل، وهذا محض تحقيق النصح لله جل وعلا، أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا آمنت بهذا كله فقد صفيت عقيدتك من غبش الشرك والبدع والأهواء، وكنت ناصحا لله جل وعلا. ومن النصح لله جل وعلا الإيمان بقضائه وقدره والالتزام بشرعه، الإيمان بقضائه وقدره والالتزام بشرعه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة لكتاب الله، فقال: لله ولكتابه. والكتاب المقصود به هنا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، ووحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة النصح لكتاب الله جل وعلا الإيمان به، وأنه كلام الله جل وعلا، وأنه منزل من عند الله جل وعلا، واتباعه ومعرفة ألفاظه ومعانيه وحفظه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه. لأن هذا القرآن يا إخوتاه، هذا القرآن إخوتي في الله، هذا القرآن معاشر المسلمين، فيه جميع ما يحتاجه الناس للقيام بمصالحهم في أمور معاشهم وأمور معادهم، في أمور دنياهم وفي أمور دينهم. فإن الله جل في علاه يقول في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم من أمور الاعتقاد، يهدي للتي هي أقوم من أمور الأعمال، يهدي للتي هي أقوم من الأقوال، يهدي للتي هي أقوم من الأخلاق. كل هذا وهو الذي يحتاجه الناس تضمنه القرآن، فهو هدى للناس. المسلمون إذا استمسكوا بكتاب ربهم جل في علاه هداهم إلى صراط مستقيم، وبين لهم جميع أمور الدنيا والدين، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النصح لرسوله، فقال: لله ولكتابه ولرسوله. والرسول المعني هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان به وبما جاء به يتضمن الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لجميع ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا قص عن أخبارهم ودعوتهم لأممهم، وما أمروا به أممهم، وما نهوهم عنه. والنصح للرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. ومن ذلك الذب عن سنته والدفاع عنها ونشرها بين الناس علما وتعليما ودعوة إليها وولاء وبراء عليها، فإن هذا شيء من الحق الذي أوجبه الله علينا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النصح لأئمة المسلمين، فقال: ولأئمة المسلمين. ونحتاج أن نعرف ما المراد بأئمة المسلمين هنا. أئمة المسلمين تتضمن ولاة الأمر، وولاة الأمر هم العلماء والأمراء، وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وحقيقة النصح، بارك الله في الجميع، لأئمة المسلمين سلامة الصدر عليهم، سلامة الصدر لهم، وحفظ الألسن عنهم، وألا نثير عليهم الناس،
وأن لا نشغب عليهم وأن لا نخرج عليهم، هذا كله بعد طاعتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبهذا نعلم أن الذين يحرضون عليهم ويخرجون عليهم غششة وليسوا بناصحين، ولم يعملوا بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث، ألا وهو النصح لولاة أمر المسلمين. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النصح لجميع المسلمين ولم يستثن أحدا دون أحد، فقال وعامتهم. والمراد بعامة المسلمين جميع المسلمين، فيشمل الرجال فيما بينهم والنساء فيما بينهن، ويشمل الرجال والنساء ممن لهن حرمة وهن من المحارم. وحقيقة النصح، حقيقة النصح لعامة المسلمين والكلمة الجامعة فيه محبة الخير لهم، محبة الخير لهم. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل قد ذكر بعض العلماء أن عدم محبة الخير من المسلم لأخيه المسلم من كبائر الذنوب، لأنه تضمن نفي حقيقة الإيمان، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. والمسلمون يحتاجون إلى النصح فيما بينهم، المسلمون يحتاجون إلى النصح فيما بينهم، وخصوصا مع غلبة الجهل وكثرة أهله وكثرة الأخطاء المنتشرة فيما بين المسلمين في مجتمعاتهم. ولو أن كل مسلم رأى أخاه المسلم على خطأ فنصحه لقلت الأخطاء وتلاشت وقل أهلها. وهذا الحديث يا إخوتي لن نستطيع أن نفي بحقه وأن نذكر ما يتعلق بأدلته التي تؤيده وتؤكده من نصوص الكتاب والسنة في مثل هذه المقامات، لكن فيما حصل وذكرنا وسمعتم خير كثير إن شاء الله تعالى. وكما قدمت هذا الحديث آخذ بجماع الدين كله، واربطوا بارك الله فيكم بين قوله في حديث جبريل الذي تضمن أمور الدين أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وبين قوله الدين النصيحة، كل هذا الدين قائم على النصيحة التي ذكرنا طرفا منها. هذا والله أسأل أن يبارك فيكم وفي جهودكم وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، وأن يخلف على الباذلين منكم ويكتب ذلك في ميزان حسناتهم.